samadha. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الحديث على هذه السورة المباركة، سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على الصحيح قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية المواريث والفرائض نسخت هذه الآية، وصارت المواريث المقدرة التي قدرها الله عز وجل يأخذها أهلها من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. وقد جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي قد قسم المواريث وأوفر الحقوق لأصحابها فلا وصية لوارث، أي لا توصوا لمن يرث بكتاب الله. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. وراه الحاكم في مستدركه أيضا. فهذه الآية منسوخة بالآيات التي فصلت المواريث، فصلت ميراث الأبوين والأبناء والزوجات والأزواج وهكذا. ولهذا قال ابن عباس: إنها منسوخة. وبقيت الوصية ثابتة فيما لا يرث. وعلى هذا أكثر أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة بآية الميراث أو آيات المواريث، وأنها باقية ثابتة في من لا يرث من الأقرباء من ذوي الأرحام أو غيرهم ممن لا ميراث له. والوصاية كانت في ابتداء الإسلام كما قال الله عز وجل: إذا مات الإنسان وقد ترك خيرا يعني ترك مالا فيجب عليه أن يوفي. إذا ترك مالا جليلا يعني مالا كثيرا، وأما إذا كان مالا قليلا يسيرا فإنه يتركه لولده. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وقد قلنا إن الوالدين يرثان بكتاب الله إلا أن يكون والدا ممنوعا من الميراث بسبب كفره مثلا، فإن الإنسان مأمور بالوصية له على ظاهر الآية، وهو اختيار جمع من أهل التفسير. إذا كان الوالد محجوبا عن الميراث أو كانت الوالدة محجوبة عن الميراث فعند ذلك يوصي له عملا بهذه الآية كما قال الله تعالى حقا على المتقين، وهذا يدل على الوجوه لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله تعالى من موجبات التقوى ومن صفات المتقين. والمراد بقوله تعالى الوصية بالمعروف أي بالرفق والإحسان، أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون وصية لا تجحف بورثته يعني من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا ابن أبي وقاص قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يعني بعض الناس يوصي بمال كثير فيدع الورثة عالة يحتاجون، مع أن مورثهم كان قادرا على إيصال التركة أو المال لهم لو لم يوصي بالوصية الكثيرة، فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الزيادة على الثلث. وهذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين، أن الميت لو أوصى بما هو زيادة على الثلث فإنه لا تقبل هذه الوصية، وإنما له أن يتصدق عند حضور أجله بثلث ماله فقط. إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا رأى آثار الموت وأسبابه كالمرض الخطير أو أسباب المهالك، عند ذلك له أن يوصي. وإن كانت السنة أن الإنسان إذا كان له مال كثير وأراد أن يوصي ألا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عنده، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وأما الباقي فإنه من البر والإحسان إلى الأقارب، من البر والإحسان إلى الأقارب. والأفضل أن تكون الوصية بأقل من الثلث، لما روى البخاري عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحب أن تكون الوصية بما هو أقل من الثلث، لأنه قال الثلث والثلث الكثير، يعني أحب لو أن تكون الوصية بما هو أقل من الثلث. وأما في حال الحياة فللإنسان أن يتصدق بما شاء، في حال حياته له أن يتصدق بما شاء، لكن لو تصدق عند موته بأكثر من الثلث فإنه يرد إلى الثلث فقط. ثم قال سبحانه: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول الله عز وجل: فمن بدل الوصية وحرفها وغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك أيضا كتمان الوصية من باب أولى وأحرى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي أجر الميت قد وقع على الله وله أجره وصدقته. إذا كان الميت قد أوصى بثلث ماله أو أوصى ببناء مسجد أو بصرف مال على الفقراء، فجاء الورثة وغيروا الوصية بأن كتموها مثلا أو أكلوا هذه الوصية أو زادوا فيها أو نقصوا، فأجر الميت قد وقع على الله. الله تبارك وتعالى كأنه يطمئن الموصي، يقول له: إذا أنت أوصيت بشيء فلا يضرك إذا بدله الموصى إليه، لأن أجرك قد وقع على الله سبحانه وتعالى، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وعليم بما حصل من الموصي إليه من التبديل والتغيير أو الزيادة والنقصان. وقوله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فمن خاف من موص جنفا، الجنف هو الخطأ، وسواء كان هذا الخطأ بعمد أو بجهل فإنه يسمى جنفا وميلا عن الحق. والإنسان قد يوصي خطأ غير عامد، بل بشدة حبه ورحمته لبعض الورثة، فأن يوصي لهم بشيء زيادة على ما يحتاجون أو زيادة على ما جعل لهم في كتاب الله. فمثلا أراد أحد الناس أن يزيد في ميراث ابنته، فماذا يفعل؟ يقول: أعطوا ابن ابنتي أو بنت ابنتي أعطوها كذا وكذا، وقصده بذلك أن يزيد من ميراث ابنته. فهذه الوصية فيها جنف وفيها ظلم، لأنه قد أعطى البنت زيادة على ما تستحق. أو كان متعمدا، إذا كان متعمدا فللوصي على التركة أو الوكيل أن يصلح في القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، فيعدل في الوصية إلى ما هو أقرب الأشياء إليها وأشبه الأمور بها، ليكون الموصي بعيدا عن الإثم. لأنك لو أصلحت من الوصية فإن الميت سيبرأ من الإثم ومن المحاسبة أمام الله عز وجل، وبهذا أيضا يحصل إصلاح وتوفيق بين الورثة. فإن الورثة إذا رأوا أن الميت قد أوصى لبعضهم زيادة، حصلت بينهم بغضاء وشحناء وتقاطع وتدابر، وربما حصل أكثر من ذلك. ولهذا فالوصية التي فيها حيف وجنف ينبغي أن يعني تعدل وأن تفرح ويتوصل إلى العدل بين الورثة على وجه فيه رضا الله سبحانه وتعالى ومصالحة الورثة وتبرئة ذمة الميت. وكذلك لو أن الموصي حضره هذا الإنسان الوصي وهو يوصي بهذه الوصية التي فيها ظلم وجور وجرف، ينبغي عليه أن ينصحه بما هو أحسن وأعدل، وأن ينهاه عن الجور والظلم سواء كان متعمدا أو كان بغير تعمد، فهذا له مغفرة عند الله سبحانه وتعالى. إن الله غفور رحيم، وهذا عام، غفور رحيم للميت الجائر في وصيته إذا أصلحوا من وصيته وتراضوا فيما بينهم على وجه المصالحة. وكذلك الله غفور رحيم لمن تسامح مع أخيه وترك بعض حقه طمعا في بقاء صلة الأرحام أو بقاء المودة بينه وبين أقربائه، فإن الله تعالى يكتب له بهذا العمل أجرا عظيما ومغفرة ورحمة. وهذه الآية فيها ترغيب في الإصلاح وترغيب في التسامح والتغافر وإصلاح الوصية الجائرة، ووعيد للمبدل بالوصية العادلة، وحث على الوصية بما يوافق الشرع وبما يوافق العدل. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله عز وجل مخاطبا المؤمنين في هذه الآية: كتب عليكم الصيام، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لهم بالصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، وهو في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالله سبحانه وتعالى يقول لعباده: قد فرضت عليكم الصيام وكتبته، لأن كتب عليكم يعني فرض عليكم، فهذه من ألفاظ الوجوب والفرضية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا فيه تسلية للمؤمنين بأن أمر الصيام ليس هو بالأمر المبتدع الجديد، وإنما فرضه الله تعالى على الأمم قبلنا، فهذا فيه تنشيط لنا أن ننافس غيرنا من الأمم في تكميل التقوى والطاعة والمسارعة إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. فالصيام وإن كان ثقيلا على النفس تبغضه النفوس لما فيه من قطع الشهوة، لكن الله تبارك وتعالى يخبرنا أنه ليس بالأمر الجديد، بل كل الأمم التي سبقتكم كتب عليها الصيام كما كتب عليكم. وهذه الآية أيضا فيها دلالة واضحة على فضل الصيام، وأنه عبادة عظيمة جليلة لما فيها من تزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، ولما فيها من تمرين نفوس المؤمنين على طاعة الله عز وجل وترك الهوى لما يحب الله تعالى ويرضى. فالصيام مدرسة عظيمة، لو عددنا حكم الصيام وفوائد الصيام لما وسعنا المقام، ومن شاء أن يراجع ذلك فهو متيسر بحمد الله تبارك وتعالى في الكتب الفقهية التي بينت فضل الصيام وكذلك كتب الفضائل. فالصيام إنما أوجبه الله تعالى على كل أمة لما فيه من الطهر والتنقية، ولما فيه من التمرين على الطاعة، ولما فيه أيضا من صحة الأبدان وصحة الأرواح. وصح عن عمر أنه قال صوموا تصحوا، ونسمع اليوم أن هناك في الغرب من يداوي بالصيام. ثم إن هذه الآية تحفز المؤمنين على الصيام، لأنه قد شرع في كل ملة كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، فأمرنا باستباق الخيرات. فالصوم فيه كما قلنا تزكية للنفس، وفيه تنقية لها، وفيه تضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وفاء. فإن الصيام يقطع الشهوة ويخففها ويقللها، لأن الاستغراق في الطعام والشراب يقوي شهوة الجماع، والصوم يعدل هذه الشهوة ويقلله. وأخبر سبحانه وتعالى أن الصيام سبب للتقوى فقال لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فالصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع، وهي أمور تميل إليها نفسه، يترك ذلك تقربا إلى الله عز وجل يرجو ثوابه ويخشى عقابه، فهذه هي التقوى. وكما قلنا أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله وامتثال أمره وترك نهيه مع قدرته على هذه الشهوات المباحة، الطعام والشراب والزوجة قد تكون في بيت الإنسان ويستطيع أن يصل إليها بكل سهولة، لكنه يتركها لعلمه باطلاع الله عليه. فالصيام من خصال التقوى ومن أسباب التقوى. ولما ذكر الله عز وجل أنه فرض عليهم الصيام بين لهم مقدار الصوم وأنه أيام معدودات، أي قليلات في غاية السهولة. فالصيام ليس كل يوم وليس في كل شهر لئلا يشق على النفوس وتضعف عن حمله وأدائه، بل أخبر الله عز وجل أنه أيام معدودات. ثم جاء تخفيف آخر، وهو أن هذا الصيام يخفف عن المريض والمسافر للمشقة، للمشقة في الغالب، ولهذا رخص الله تعالى لهما في الفطر. وقد كان الصيام في أول الإسلام كما جاء في حديث الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أنه أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فإن أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام الآية إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه في أول الإسلام. لما فرض الله تعالى شهر الصيام كان من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ولا حرج عليه، مع أنه قادر على الصيام لكن يجوز له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئه ذلك. لكن بعد ذلك المرحلة الثالثة فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض المسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وكان أيضا في أول الإسلام أنه من أكل وشرب ونام لا يحل له أن يأكل مرة أخرى، وإذا أذن العشاء أو أذن بالعشاء أيضا امتنع عن الطعام، لأن الصيام كان يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى غروب الشمس. ثم بعد ذلك صار الصيام يبدأ من طلوع الفجر. وكان أيضا في أول الإسلام يحرم إتيان النساء في الشهر كله، ثم قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقول عز وجل أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك. وإذا قدر المريض على الصيام ولم يضر نفسه جاز له الصوم، وكذلك المسافر إذا شاء أن يصوم قام، لكن إذا شق عليه فالأفضل والأحب إلى الله أن يفطر لأنها رخصة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه كما قلنا في أول الإسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، يعني هو مخير بين الصيام وبين الإفطار ودفع الفدية عن كل يوم. ثم نسخت بالآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واختار الإمام ترجمان القرآن ابن عباس أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. إذن النسخ ثبت فقط في حق الصحيح المقيم، وأما المرأة الكبيرة والشيخ الكبير فله أن يفطر وأن يفدي عن كل يوم مسكينا. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، وفيهما خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية على تفصيل معروف في كتب الفقه. وأصح الأقوال أن الحامل والمرضع حكمها حكم المريض، فإنها تفطر إذا شق عليها الصيام وتقضي بعد ذلك. أما إذا كان إفطارها لأجل الولد مع قدرتها على الصوم فهذه تفطر وتقضي وتفتي لأنها أفطرت لأجل الولد لا لأجل نفسها. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، ورحمة الله عليكم. إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة. جزاكم الله خير.
نعم.
السؤال في بعض الناس هنا يا شيخ، قبل ما يموت يضع كل أمواله في البنك، أو يعني على أساس أن هو البنك يتحكم فيها، ويضع قوانين لأولاده كيف يأخذوا من هذا من هذه الأموال حتى يبلغوا عمر مثلا 40 أو 45 عام، ثم يعطي لهم كل الأموال. فهل هذا الأمر مشروع في الإسلام يا شيخ؟
يعني يضع الأموال في البنك والبنك هو الذي يقسم الأموال،
والبنك يتحكم في كيفية يعطي الأولاد، يعني يعطيهم الأموال، يعني كانوا يكون وصي على الأولاد، يعطيهم كل عام مبلغ يكفيهم للحياة فقط، يعني 20,000 30,000 في العام، حتى لا يصرف، حتى لا يعني يخاف الأب والأم أنهم الأولاد يصرفوا الأموال كلها على مسكنهم. يعني
إذا كان الأولاد قصر دون البلوغ فهذا أمر مشروع جائز، أما إذا كان سيستمر البنك في الوصاية عليهم حتى ولو كبروا هذا لا شك أنه خلاف الشرع، لأن اليتيم إذا بلغ وكان رشيدا في تصرفه يدفع له ماله.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ما دليل من فرض بين امرأة أفطرت لأجل ولدها ومن أفطرت لأجل حملها؟ ما الدليل على هذا الفرق؟ على أن هذه تقضي
هو الجمع بين الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالمرأة الحامل التي تطيق الصيام إذا أفطرت عليها فدية، لأنها تدخل في عموم الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، فهي تطيق الصيام ولكن إنما تفطر خوفا من تضرر الجنين، ففي هذه الحالة الآية تلزمها بالفدية. والآية الأولى وهي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تلزمها بالقضاء، لأنها في حكم المريض، لأنها في حكم المريض إذا أفطرت فيجب عليها القضاء، والله أعلم.
السؤال في خارج الموضوع، الامرأة إذا سافرت مع رفقة مؤتمنة هل يجوز لها هذا السفر إن كان أقل من 3 أيام ولياليها؟
لا يجوز المرأة أن تسافر بغير محرم، وما ورد في السنة من تحديد بالأيام فهذا في أيامهم تلك، والمقصود أنها لا تسافر سفرا ولو قصيرا بيوم أو يومين أو ثلاثة أو بريدا كما جاء في بعض الأحاديث إلا ومعها ذي محرم، فإذا كان سفرا في عرف الناس فعند ذلك لا يحل لها أن تسافر بغير محرم. وأما القول بجواز سفرها مع رفقة مأمونة فهذا قول فيه اجتهاد لكنه في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص مردود.
لا شيخ، هل هناك دليل على أن جلباب الإمرأة لابد أن يكون ثوبا واحدا
لا يمكن أن تلبس جلبابا مثل القميص والسروال، لابد أن يكون ثوبا واحدا يسترها كلها من رأسها إلى قدميها.
نعم، هي الآية، هذا يسمى بالجلباب أو يسمى بالعباءة أو الملاءة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. والجلباب ما تلبسه المرأة على ثيابها عند الخروج، وعلى هذا جرى عمل المسلمات أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من البيت لبست الجلباب الذي تغطي به جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين على الصحيح من أقوال أهل العلم. الخمار،
نعم الخمار،
الخمار ما تغطي به المرأة وجهها ورأسها.
نعم، جدا لابد أن يكون ثوبين، واحد خمار وآخر يكون جلباب.
الجلباب نعم تلف به البدن، والخمار يكون على الوجه والصدر.
نعم شيخ، السؤال الثالث، هل في الأحاديث الذي ورد فيها أدعية في الصلوات في الصلاة تقريبا مثلا في الركوع ورد فيها أدعية كثيرة، وهل يجوز لأحد أن يجمع أكثر من واحدة في صلاة في ركعة واحدة أم لابد أن تكون واحدة يكررها؟
تقصد الأذكار أو الأدعية؟
نعم الأذكار.
الأذكار كقول سبحان ربي الأعلى وسبوح القدوس وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك.
هل يجوز إجماعها في ركوع واحد أم لابد أن يكرر واحدة فقط في ركوع واحد؟
يبدو لي الله أعلم أنه لا مانع من الجمع يعني بينها أو الجمع بين اثنين منها، على أنه لابد أن يأتي بسبحان ربي العظيم أولا ثم يأتي بغيره، لأن هذا واجب في كل ركوع، وكذلك سبحان ربي الأعلى هذا واجب في كل سجود، وأما ما زاد بعد ذلك فهو نفل لا مانع.
نعم، إذا هاتين سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم لابد أن يدعو بهما، أن يدخل الله بهما في ركوع وسجود واجبا وجوبا.
نعم، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى هذا واجب في كل ركعة. أنا الذي فهمت من السؤال أن هذا على يعني وجه الجبر، يعني إذا كان هو مجبورا على هذا الأمر، أما إذا كان على وجه الاختيار هذا أمر لا يجوز، لكن إذا كان مجبورا هذا معذور. وكذلك إذا كان المال كثيرا فمن الخطر أن يضعه الإنسان في البيت كما هو معلوم، يدخل أيضا في حال الضرورة كونه يحفظ في البنوك، ولو كانت يعني تستعمله في تنمية أموالها بطريق غير مشروع، لكن الإنسان مضطر كما قال أهل العلم أنه يجوز له إذا كان ماله كثيرا أن يضعه في البنك.
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق
لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم. الشيخنا الذي أطبق عليه أهل العلم أن الأصل في كلام الله وكلام رسول الله أنه تأسيسي وتكميلي ولا تكرار فيه ولا له، فمن هم الذين يضرونهم من الذين يخاذلونهم؟ يعني علما أن الأولون ليسوا هم الآخرون.
يعني الطوائف تختلف التي تعادي الإسلام، فالأخ المسلم ممنوع من أن يخذل أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله. فقد يكون هذا في المسلمين، أن هذه الطائفة لا يضرها من خذلها من المسلمين من الأنصار أو الذين يفترض فيهم النصرة، فهؤلاء لا يضرونهم ولو خذلوهم، ولا من خالفهم في الدين وفي المعتقد أو في المنهج أنه لا يضرهم سواء كان مسلما أو غير مسلم. يمكن أن يقال هذا والله أعلم.
فيما يخص يعني موضوع البنوك، يعني ابتلي المسلمون اليوم يعني في هذه الايام يعني بتعامل مع البنوك، خاصه فيما يتعلق ب يعني هذه السكوك يعني البنكيه وال يعني هذا الكارت الذي يستعمل في الخارج. فكثيرا ما نسمع يعني من بعض الاخوه مثلا دفع صكا ولم يكن عنده رصيد في البنك، فالبنك مثلا يرجع هذا الصك ويدفع، وعليه ان يدفع للبنك مثلا غرامة أو ضريبة لأنه لم يكن عنده مبلغ كافي في البنك. فهل هذه يعني الضريبة أو هذه التي يفرضها البنك إن لم يكن عنده هذا الذي دفع الصك لم يكن عنده مبلغ كافي، فهل هذه تعتبر يعني نوع من الربا أم أن هذا يعني يعني ماذا تقولون في هذه
هذه السؤال الله يذكره.
نعم، يعني الآن الكثير من المسلمين يتعاملون بالصكوك البنكية الصك أو التشيك يعني أو بالكارد يعني هذه، فأحيانا عندما مثلا يذهب هذا الشخص يقتضي يعني شيئا ويدفع يعني صك يعني بنكي ولا يكون عنده رصيد كافي في البنك لأنه ربما لم يعرف أو شيء من هذا القبيل، فعندما يطلع هذا الصك إلى البنك بما أنه ليس عنده يعني مبلغ كافي في رصيده يجبره أن يعني يرجع هذا الشكل يعني هذا الصك لا يصرف، وعليه أن يدفع مثلا مبلغ معين ضريبة 20-30 دولار راعة كم يعني للبنك. هل هذه الضريبة التي يدفعها هل هي ربا أم ماذا؟ يعني هل تدخل في حكم الربا بما أنها ضرامة أم أن هذا يعني إجراءات بنكية وعليه أن يدفعها؟
يعني هو يصرف مال أو يصرف شيكه ولا يملك رصيد، ثم بعد ذلك يغرم على هذه المعاملة بأن يدفع 20 دولار مثلا أو كذا.
نعم،
هذا ليس من الربا. الربا لو أنه أعطي هذا المبلغ ثم زيد عليه هذا 20 دولار. يعني هناك بالفيزا كارد أن يأخذ ممكن مال، يسحب من البنك مال وهو لا يملك هذا المال في الرصيد، فيعطى له على وجه الدين ويزاد عليه مبلغ.
نعم،
هذا لا شك أنه ربا. لكن إذا المعاملة أوقفت ولم يعطى المبلغ الذي صرف أو أراد أن يصرفه، وإنما وضعت عليه غرامة تأديبية،
نعم،
هذا لا يدخل في الربا، هذا من باب التأديب.
جزاكم الله خير يا شيخ، وصلى الله عليكم وحمد لله على السلامة.
الله يبارك فيكم،
جزاكم الله خير. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم الساعة الرابعة
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيك.
حياكم
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.